والآن مع الشريط الثاني عشر.
وأما الائتمام ففيه أيضا خلاف. صورة ذلك إذا دخلت والناس قد صلوا وكبرت وحدك وجاء جماعة وأقاموا الصلاة وكبروا وقدموا واحدا منهم، فهل لك أن تدخل معهم وتقلب نفسك من منفرد إلى مأموم؟ في هذا خلاف، وذلك للفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. والأقرب في هذا أن تقلب صلاتك نفلا وتصليها بسرعة ركعتين وتدخل مع الجماعة. ويمكن لك أن تقطع الصلاة، صلاتك التي كبرتها وحدك ورأيت هؤلاء الجماعة قد يكون بعيد، قد يكون بينك وبينهم عشرة أمتار. في هذه الحال تقطع الصلاة حتى تدرك صلاة الجماعة وتكبر معهم، هذا هو الأولى. فالحاصل أن لك ثلاث حالات: إما أن يكونوا قريبين فتدخل معهم وتقلب نفسك مأموما، وإما أن تخفف صلاتك وتقلبها نفلا وتدخل، وإما أن تقطعها. كذلك مفارقة الجماعة بلا عذر، ما حكمها؟ الصحيح أنها تجوز بعذر ولا تجوز بغير عذر. في حديث معاذ لما كبر بالمصلين في جماعته صلاة العشاء ثم استفتح سورة البقرة، كان رجل من الجماعة متعبا، قد عمل طوال نهاره، ويمكن أن نبي معاذا ما أتاهم إلا بعدما مضى ثلاث ساعات من الليل، لأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل لما رآه استفتح سورة البقرة قطع صلاته، يعني انفرد وصلى منفردا، لم يقطع صلاته ولكن نوى الانفراد. ولما سلم معاذ قال إنه منافق، ولكن ذلك الرجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعذره ووبخ معاذا على الإطالة وقال له خفف، إيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والصغير وذا الحاجة. فهذا له حاجة، فإذا فارق إمامه بعذر فله ذلك، سواء بعدما صلى الإمام ركعة نوى الانفراد وصلى، أو عرف بطلان صلاة إمامه لترك ركن أو نحو ذلك فنوى أن ينفرد، ففي هذه الحال يعتبر معذورا. وأما إذا لم يكن له عذر، لم تكن صلاة الإمام طويلة ولم يكن منشغلا، فحرام عليه أن ينفرد، لا يجوز له، وقد يقال ببطلان صلاته. رابعا الاستخلاف، الصحيح أنه جائز، وصورة ذلك إذا أحدث الإمام أو خاف من الحدث واجتذب واحدا من المصلين، يسمى هذا الاستخلاف. فإن هذا المأموم يقلب نفسه إماما، ويجوز ذلك. ويستدل بحديث الطاعن عمر لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، كذلك إذا أمم مسبوكا فيما فاتهما، هل يجوز ذلك أم لا؟ صورة ذلك وهي صورة قل من يفعلها. إذا دخلتم وأنتم أربعة والإمام قد صلى ثلاثا من الظهر، فإنكم تتفقون فتقولون فاتنا ثلاث ركعات وما أدركنا إلا ركعة، إذا قمنا لأداء الثلاث فإنك إمامنا يا زيد، نقدمك وتصلي بنا الركعات الثلاث، فيكون أحدهم يقلب نفسه بعد أن كان مأموما يقلب نفسه إماما، وهم بعدما كان إمامهم الإمام الراتب تحولوا إلى إمام جديد. يجوز ذلك على الصحيح. هذا معنى قوله إذا أمم مسبوقا فيما فاتهما لعذر، يعني دخلوا وقد فاتتهم ركعات سواء اثنين أو ثلاثة، لو كانوا اثنين ولما دخلوا وإذا الإمام قد صلى ثلاث ركعات، فيقول أحدهما إذا قمنا نصلي فأنت إمام وأنا مأموم، فيأم مسبوقا فيما فاتهما ويكون ذلك لعذر. يقول وسن أن يخفف في تمام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة ولكن تخفيفا نسبيا، وذلك لأنه يصلي بهم الصلاة التي أمره الله تعالى بها، ولكن لا يخفف تخفيفا زائدا. تكلم ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة على حديث معاذ أيكم أما الناس فليخفف، يقول هذا الحديث يستدل به النكارون. النكارون يعني الذين ينكرون الصلاة أي تخفيفا زائدا، يستدلون بهذا الحديث ولا دلالة عليه فيه، وذلك لأن التخفيف هاهنا تخفيف نسبي، يعني خفف بالنسبة إلى قراءتك سورة البقرة في العشاء تعتبر تنفيرا. ولذلك قال إن منكم منفرون، يعني تنفرون الناس عن هذه العبادة وتكلفهم فوق حاجتهم وفوق طاقتهم، فإياكم أن تنفروا. فهكذا استدلوا، فلا يجوز أن يؤخذ حديث بلا معاذ دليلا للتخفيف الزائد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالتخفيف ومع ذلك يطيل. في سنن النسائي قال عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، أي يقرأ الصافات صفا، يعد هذا تخفيفا، وذلك لأنه تخفيف بالنسبة إلى قراءة البقرة أو بالنسبة إلى قراءة آل عمران ونحو ذلك، يعتبر هذا هو التخفيف الذي أمر به. وروى جابر في صحيح مسلم عن جابر قال كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب أحدنا إلى البقيع خارج البلد فيقضي حاجته بولا أو نحوه، ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ، ثم يأتي إلى المسجد فيجدهم بالركعة الأولى، مما يطيل. يمكن أن يكون هذا يستغرق خمس دقائق وربما 10 دقائق في ركعة واحدة، مما يدل على أنه يطيل، ومع ذلك يعد هذا تخفيفا بالنسبة إلى الذين يطيلون إطالة زائدة. فهذا معنى قوله يسن أن يخفف في تمام، أي تكون الصلاة خفيفة نسبيا وتكون تامة غير مقصورة. ويطيل الأولى، أتكون الركعة الأولى أطول من الثانية؟ لهذا الحديث عن جابر أنهم يدركونه بالركعة الأولى، ولعل السبب أنه يطيلها حتى يتمكن من إدراكها مع الجماعة، فقد يكون أحدهم يتوضأ، قد يكون أحدهم يقضي حاجته فيطيلها بعدما يسمع النداء، يسرع بالطهارة ونحوها حتى يأتي، مع أنه أيضا نهاهم عن السعي إلى المساجد. يقول إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول وانتظار داخل في الركوع، هذا في حق الإمام. إذا ركع الإمام وسمع وقع نعل أو حركة إنسان داخلا، فإنه يبقى إلى أن يدرك الركوع، وذلك دليل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. روى ذلك ابن أبي شيبة مرفوعا، وفعله الصحابة، أن أحدهم إذا كبر إذا ركع لا يرفع حتى لا يسمع وقع نعل، يعني كانوا يصلون في نعالهم، فإذا دخلوا يسمع الإمام وقع نعالهم من هنا ومن هنا، فينتظرهم إلى أن يدركوا الصلاة، إلى أن يدركوا الركعة. إلا إذا شك على المأمومين، وذلك لأن بعضهم قد يتتابعون، قد يدخل هذا ثم إذا انقطع حركته دخل الثاني ثم الثالث ثم العاشر، فيتتابعون فيطول ذلك على الإمام. يكره منع المرأة من المسجد وبيتها أفضل. قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحضرن صلاة الجماعة. أولا يتعلمنا أنهن أميات غالبا، فيسمعن القرآن ويسمعن السور التي بعدها، فيكون ذلك سببا في تعلمهن وتفقههن. ثانيا يعرفن كيف الصلاة، المرأة قد لا تدري كم عدد ركعات كل صلاة، فلأجل ذلك تحضر لتتعلم ولتعرف كيفية الصلاة وما أشبه ذلك. أمرت بأن تخرج تفلة، قال وليخرجن تفلات، أي تخرج شعيثة، تخرج في ثياب بذلة، في ثياب دنسة، حتى لا تلفت الأنظار وحتى لا تمتد إليها الأعين، فإن المرأة فتنة. كذلك أيضا كان للنساء في عهد النبوي صلى الله عليه وسلم باب يدخلن معه ويخرجن معه وينصرفن قبل أن ينصرف الرجال. تقول عائشة رضي الله عنها كان نساء من المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلففات بمروطهن، يعني متسترات بمروطهن. والمرط هو الكساء الدنس المستعمل، غالبا فينصرفن لا يعرفن احد من الغلس. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على تاخير النساء فيقول: خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، وذلك لان اخرها ابعد عن الرجال. وكان اذا انصرف ينهى الرجال ان ينصرفوا، يعني ان يخرجوا حتى ينصرف النساء، كل ذلك محافظه على حفظ النساء وعدم الافتتان بهن. وبيوتهن خير لهن. روي انه صلى الله عليه وسلم قال: صلاه المراه في بيت مسجد قومها افضل من صلاتها في المسجد الجامع، وصلاتها في رحبه بيتها افضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في حجرتها افضل من صلاتها في رحبه بيتها. او كما قال، يعني كلما كانت استر فان ذلك افضل. ذكر بعد ذلك من تسقط عنهم الجمعة والجماعة الذين يعذرون في ترك الجمعة وفي ترك صلاة الجماعة. أولهم المريض، لأنه يشق عليه أن يأتي إلى المسجد، ومع ذلك يحاول. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني عن صلاة الجماعة، أو مريض. ثم قال: وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يؤتى به مريض ولا يترك الصلاة لمرضه إذا كان يقدر ولو أن يعضد له. الثاني الخائف ضياع ماله أو فوته. إذا كان إنسان مثلا معه غنم يخشى إذا ذهب إلى المسجد أن تتفرق أو يأكلها السبع أو تضيع، فقلبه يكون متعلقا بها، لذلك يعذر إلى أن يودع غنمه أو نحو ذلك. وكذلك إذا كان معه مال، يعني كبضائع أو فواكه أو نحو ذلك، ولذا تركها في الطريق وذهب يصلي اختطف اللصوص وأخذت إذا لم يكن عندها من يحرسها. في هذه الحال إذا كانوا اثنين أحدهما يحرس الأموال التي في السوق والبقية يذهبون يصلون. وتقدم أيضا مما يعذر به إذا كان بحضرة طعام، بحضرة طعام تتعلق به نفسه، وإذا كان يدافعه الأخبثان بل يؤخر صلاة الجماعة ليقضي حاجته. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا كان صائما يتعشى وهو يسمع الإمام يصلي أو يسمع الإقامة، وما ذاك إلا أن النفس الصائم تتعلق بالطعام فلا يقبل على صلاته إقبال راغب. أو موت قريب، إذا مات قريب له انشغل بتجهيزه أو انشغل بتمريضه ولو فاتته صلاة الجماعة، أو كان مثلا مريضا، يعني أو كان عنده مريضا جلس يمرضه أو خاف ضررا يلحقه كمطر إذا كان المطر شديدا يحول بينه وبين المسجد، فإنه معذور إذا لم يكن عنده وسيلة كسيارة ونحوها. فإن كان عنده سيارة فإنه يركبها ويأتي إلى المسجد. كذلك إذا كان بينه وبين المسجد وحل، الوحل هو الطين الذي يكون في الطرق قديما. أدركنا قبل 45 سنة في هذه البلاد إذا نزل المطر استنقع في الطريق حتى أن الناس يخوضونه إلى الركاب، وقد يبقى أسبوعا أو شهرا وهو لا ييبس وينقلب حمأ أسود، فيكون هذا عذرا لكثير من الناس إذا كان بينه وبين المسجد هذا الوحل. فعند ذلك يجوز أن يصلي في بيته لأجل هذا العذر، يعني هذه الآثار: المريض وخائف على ضياع ماله، أو منشغل بموت قريب أو بتمريض، أو مطر يغلقه ولا يقدر أن يصبر، أو وحل يعني طين في الشوارع ونحوها، أو كونه بحضرته طعام تتعلق نفسه به يكون تائها إليه، أو يدافعه الأخبثان أو ما أشبه ذلك. ذكر بعد ذلك الإمامة. الإمام هو الذي يتقدم الناس ويصلي بهم، فعليه أو يجب أن يكون من أهل الإمامة. ذكر أن الأحق بالإمامة السلطان، لأنه جاء في الحديث: لا يأمر الرجل الرجل في سلطانه، ولكن يدخل في السلطان الذي يدبر المكان كرئيس الجماعة أو مدير المكتب أو عميد المدرسة أو نحو ذلك، ما اختير للرئاسة إلا وهو الأولى. وقال بعضهم إن السلطان هنا هو الحاكم الأعلى، يعني الملك ونحوه، أنه إذا حضر فإنه يكون أولى بالإمامة من غيره، وذلك لأن إمامته عامة. ثم رب البيت، إذا كانوا يصلون في بيت فإن لم يكن عندهم مسجد فصاحب البيت أولى. في حديث أبي مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما. ثم قال في آخر الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس في بيته على تكرمته إلا بإذنه. فالمراد بسلطانه ولايته، فإذا كان لهذا الرجل ولاية على هذه المدرسة أو ولاية على هذا البيت فإنه أولى بأن يكون هو الإمام. ثم الراتب، يعني الإمام الراتب المرتب المعين كإمام لهذا المسجد، فهو أولى ولو حضر عنده من هو أقرأ منه ثم الأقرأ، لما ذكرنا في هذه أبي مسعود يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولكن لا بد أن يكون عالما بالأحكام. أما إذا كان يحفظ القرآن ولكن لا يعلم مبطلات الصلاة ولا يعلم أركانها وواجباتها وسننها، فإنه يقدم عليه من يعلم ذلك ولو كان دونه في القراءة. ثم الأفقه، يعني الأعلم بالأحكام. الفقه هو معرفة الأحكام، سيما أحكام هذه العبادة، يعرف ما يبطل الصلاة ويعرف ما يسجد له للسهو ويعرف سنن الصلاة ولو كانت لا يبطل تركها ونحو ذلك. هذا هو الفقه. فإن استوى أكثر من واحد قدم الأسن، يعني الأكبر سنا، من باب احترام ذوي الأسنان احترامهم، ثم بعد ذلك الأقدم إسلاما، يعني إذا كان هو الأقدم إسلاما لو أسلم جماعة وكانوا سواء في القراءة والفقه يقدم الذي أسلم قبلهم، يعني أسلم قبلهم بسنة أو نصف سنة. ثم الأقدم هجرة، الهجرة كانوا إذا أسلموا بمكة هاجروا إلى المدينة، والذي يكون متقدم الهجرة يكون أكثر فقها لأنه يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه. فإذا استووا في ذلك كله قدم الأشرف نسبا، يعني الأشهر. وجاء في حديث وإن كان ضعيفا قدموا قريشا ولا تقدموها، أي لا تتقدموا عليها كأئمة. ثم بعد الأشرف الأتقى، ينظر أيهما أقوى تقوى، يعني أتقى لله تعالى وأورع، فيكون هو الأحد. ثم إذا كان فيهم حر وعبد فالحر أولى من العبد، وذلك لأنه أكمل معنويا، لأن العبد ناقص معنويا حيث أنه لا يتصرف لنفسه. ثم البصير، إذا كانوا اثنين سوا أحدهما ضرير أعمى والآخر بصير، فالبصير أولى، وذلك لأنه يبصر ما أمامه ولأنه يعرف ما يعرض له ونحو ذلك. لكن إذا كان الأعمى أقرأ أو أفقه فإنه المقدم. ثم الحاضر، الحضري يقدم على البدوي، وذلك لأن البدوي قد يكون معه جفاء ويكون معه جهل أو نحو ذلك. فإذا استووا في ذلك كله استعمل القرعة، فيقرع بينهم، فمن قرع فإنه المقدم. قد يستوون في يكون كلهم قراء وفقهاء ومسنون ومهاجرون وأتقياء وأحرار، ولكن قد يستوون أيضا في الجهل، قد يكونون كلهم غير علماء، لا علم ولا قراءة ولا تقوى ولا بصر، فعند ذلك تستعمل القرآن. لا تصح من كافر، لا يجوز أن يتقدم الكافر المسلم، وذلك لأنها عبادة، ولأن الكافر لا صلاة له، ولو صلى فإنه يكون مستهترا فلا يصلي بالمسلمين. ولا تصح الإمامة من نجس، إذا كان عليه نجس على ثوبه دم أو بول أو خمر، نجاسة عينية، وهو يعلم ذلك، فإذا صلى وهو لا يعلم بالنجاسة ثم علم بها بعد الصلاة فإنه لا يعيد، ولا يعيد المأمومون، ويعني أنه قد يقع عليه نجاسة. لكن بعض العلماء يفرقون بينما إذا علمها وتساهل فعليه أن يعيد، وإذا لم يعلمها إلا بعد ما انصرف فإنه لا يعيد، سواء كان إماما أو مأموما. إذا انصرفت من صلاتك ورأيت على ثوبك أثر دم ولم تذكر متى وقع فلا تعد، وإذا كنت علمت بأن هذا دم ولكن قلت سأؤخر غسله ونسيت غسله، ولما صليت به تذكرت بعد ذلك، فهل تعيد؟ الأولى أن تعيد لأنك متساهل حيث أخرته. وكذلك المحدث الذي عليه حدث أكبر أو حدث أصغر عليه إذا صلى وهو يعلم أن يعيد، وكذلك أيضا يعيدون، وذلك لأنه يعتبر متلاعبا. وأما إذا لم يعلم فإنهم لا يعيدون ويعيد وحده. ثبت أن عمر رضي الله عنه خرج مرة إلى الشمس، فلما جلس يبول فرأى على ثوبه أو على فخذه أثر احتلام، فاغتسل وأعاد صلاة الفجر، وكان هو الذي صلى بالجماعة ولم يأمرهم أن يعيدوا. وقد روي عن علي أنه أمر المصلين أن يعيدوا، صلى مرة عليه حدث ناسيا حدثه، فأمرهم بعد يوم أن ينادى في الأسواق من صلى مع الأمير الصلاة كذا فليعدها، ولعل ذلك من باب الاجتهاد. فالحاصل أنه إذا صلى المأموم خلف إمام يعلم أنه محدث فإنها تبطل صلاة المأموم، وكذلك الإمام يعيد، وإذا صلى الإمام وهو يعلم بطلت صلاته وصلاة من خلفه، وأمرهم أن يعيدوا لأنه متلاعب. وأما إذا لم يعلم بالحدث ولم يعلم بالنجس إلا بعدما صلى فإنهم إذا صلوا ولم يعلموا إلا بعدما انتهى فلا يعيدون، لا يعيدون الصلاة. وأما الإمام فإنه يعيد. ولا تصح من أمي، المراد بالأمي في اللغة الذي لا يقرأ ولا يكتب، في قوله تعالى هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم، وفي قوله تعالى وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، وكان العرب تغلب عليهم الأمية، لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. ولكن اصطلح الفقهاء هاهنا على أن الأمية هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا مرادهم بقوله ولا من أمي، أي لا يكون الذي لا يحسن الفاتحة إماما. ولا من أردت، الرتة حبسة في اللسان، يعني إذا كان ثقيل اللسان بحيث أنه لا ينطق بالحروف كما ينبغي، يعني شبه الريح يمنع من الكلام، إذا جاء شيء منه اتصل، بعض الناس يكون معه شبه الاستقال عند الكلام، إذا أراد أن يقرأ فإنه يتوقف، يكون عليه أن يقرأ الحمد لله رب العالمين فيسمى أردت، لأنه قد يسكت بعد بين الآيات يحاول أن يمسك بمالك يوم الدين فلا يقدر إلا بعد مدة. ولا من أخرس، الأخرس هو الذي لا يتكلم، والغالب أيضا أنه لا يسمع، وسبب الخرس فقد السمع في الصغر، يولد مثلا وهو لا يسمع أصلا ولا يسمع ما يقوله الناس، فإذا لم يسمع كلامهم لم يدر ما يحرك به لسانه. أما الذي يسمع فإنه متى سمع حرفا قلده ونطق به، ثم سمع الحرف الثاني فنطق به، ثم سمع اللغة فنطق بها. ولأجل ذلك الذي يكون بين العجم يسمع كلامهم فينطق به، والذي يكون بين العرب يسمع كلامهم فينطق به في الصغر، والذي يكون بين البربر يسمع كلامهم فينطق به. وأما الذي لا يسمع أصلا فإنه لا يدري ما يتكلم به، وإنما يتكلم بالإشارة، فمثل هذا لا يكون إماما لأنه لا يسمع إذا سبحوا به، ولأنه لا يقدر أن ينطق بالتكبير. ومن به عذر مستمر كصاحب السلف، وذلك لأنه ناقص الطهارة، إذا كان به سلس فلا يجوز أن يؤم الناس للنقص في طهارته، ولأن الطهارة شرط في الصلاة، فإذا نقصت فإنه لا يجوز أن يتقدمهم، ولأنه وإن أمن أن يلوث المسجد لكن قد يلوث ثيابه، وخروج الحدث يعتبر عذرا. أجاز بعضهم أن يؤم بمثله إذا وجد إثنان كلاهما به حدث دائم، حدث مستمر، يعني كقروح سيالة أو نحوها، فيصلي واحد منهما بالآخر، وذلك لأن عذرهما موجود. ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثلهم، يعني مثل هؤلاء يجوز أن يصلي كل منهم بمثله، فيجوز أن يصلي الأمي بأمي والأخرس بأخرس، وصاحب السلف بمثله، والعاجز عن ركن بمثله، والعاجز عن شرط بمثله، يجوز. صورة العاجز عن ركن إذا كان منهيا عن السجود، الذين يعملون عمليات في أعينهم ينهاه الإمام عن السجود فيومئ بالسجود ويومئ بالركوع، فمثل هذا لا يكون إماما إلا بمثله. وكذلك العاجز لمرض أو لعيب أو شلل أو إقعاد، يعني المقعد الذي لا يقدر أن يصلي قائما يصلي جالسا، وإذا كان هناك مقعدون صلى بهم واحد منهم. عندنا حديث جابر وحديث عائشة المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أحاديث صحيحة أمرهم بأن يصلوا مع الإمام خلفه جلوسا. ذكرت عائشة أنه عليه السلام سقط مرة من فرس فجحش شقه، فصلى في البيت قاعدا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال لهم إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لكن يذكر بعض العلماء أن هذا منسوخ، ومنهم البخاري رحمه الله، وناسخه ما حصل من صلاته صلى الله عليه وسلم وهو مريض آخر حياته صلى بهم وهو جالس وهم قيام، وذلك لأنه لما كانوا يصلون تقول عائشة أحس من نفسه خفة فخرج بين اثنين تخط رجلاه، فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخر فأشار إليه أن مكانك، فقال أجلسوني إلى جنبه فأجلسوه إلى جنب أبي بكر. يقول الراوي فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فيقول البخاري إن هذا ناسخ لحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وذلك لأنه إنما يعمل بالآخر فالآخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن القيام ركن من أركان الصلاة. وقيل إن النهي عن قيامه والإمام جالس أنه خاف أن يقوم عليه كما تقوم الفرس عند ملوكها، يعني قال كدتم أن تقوم علي كما تقوم فارس والروم، وكان يكره أن يقوم عنده وهو جالس لأن ذلك خوف أن يكون متكبرا أو نحو ذلك، كان يحب التواضع. ولعله يجوز الأمران، يجوز أن يصلوا جلوسا وأن يصلوا قياما. وفرق بعضهم فقال إن ابتدأ الصلاة بهم ثم اعتل صلوا قياما، وأما إذا ابتدأ بهم وهو قاعد صلوا قعودا استحبابا وجاز أن يقوموا. وكذلك العاجز عن شرط، صورة ذلك إذا عجز عن السترة لم يجد ثوبا يصلي فيه فلا يكون إماما إلا بمثله وهم العراة، ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى. الخنثى هو الذي لا يدرى ذكرا أم أنثى، فيجوز أن يصلي بالنساء لأنه إما امرأة فتصلي بالنساء، وإما رجل فيجوز أن يصلي الرجل بالنساء. المرأة يجوز أن تكون إمامة للنساء، وكان ذلك كثير. عائشة كانت تصلي أحيانا بأهل بيتها ونحو ذلك. يقول لو صلى راتب جالسا لعذر يزول تابعوه، ولو طرأ بها لم يجلسوا. هذا ما قلناه، الإمام الراتب اعتل وكان يرجى زوال علته، فابتدأ بهم الصلاة وهو جالس يجلسون ويتابعونه بالجلوس، وذلك لحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وأما إذا طرأ بها يعني صلى قائما ولما صلى ركعة عجز وجلس، ففي هذه الحال لا يجلس يصلون خلفه قياما. وإن أن صبي ببالغ روايتان، هل يجوز أن يصلي الصبي كإمام؟ والمراد بالصبي من لم يبلغ، أي من دون 10 لم يبلغ، أو من لم يحتلم، فهل يصلي بالبالغين؟ أجاز ذلك بعضهم لقصة عمرو بن سلمة الجرمي، ذكر أنه كان يتعلم القرآن من الوافدين، فلما أسلم قومه وإذا هو قد قرأ سورة فقدمه يصلي بهم وهو صغير. ولكن هذا من باب الاجتهاد، لعل الأقرب أنه لا يصلي بالبالغين، وذلك لأنه لم يتم تكليفه. أما متنفل بمفترض فالصحيح الجواز لقصة معاذ. معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل، ثم إذا صلى العشاء ذهب إلى قومه في العوالي فصلى بهم تلك الصلاة. هو متنفل وهم مفترضون فيجوز. كذلك من يؤدي بمن يقضي، صورة ذلك إذا فاتتك الظهر، فاتتك الظهر يعني وأردت أن تصليها مع العصر، وجاءك أناس يريدون أن يصلوا العصر، فهل تصلي بهم؟ أنت لك ظهر وهم لهم عصر، أو أنت تقضي وهم يؤدون. لو فاتتك صلاة الظهر من يوم السبت وذكرتها في صلاة الظهر أو بعدما صليت الظهر من يوم الأحد، وجاءك أناس لم يصلوا الظهر ودخلوا معك، أنت تصلي ظهر أمس وهم يصلون ظهر اليوم، هل يجوز؟ الصحيح أنه يجوز، مع أن فيه روايتان. أو من يصلي فرضا بآخر، الصحيح أن الصلاتين إذا كانت متشابهتين جاز أن يصلي فرضا بالآخر كالظهر والعصر. فلو فاتتك الظهر وجئت أناس يصلون العصر، دخلت معهم، أنت تصلي ظهرا وهم يصلون عصرا، صح ذلك لأن العدد واحد، هذه 4 وهذه 4. اختلفوا فيما إذا اختلف العدد العشاء مع الفجر أو العشاء مع المغرب، فإن العدد مختلف، المغرب ركعتان و3 والعشاء 4، فهل يجوز لك أن تدخل معهم؟ وهذا يقع كثيرا، يحدث أن الإنسان يدخل مسجدا من المساجد فيجدهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، فالأكثرون على أنه لا يدخل معهم، وذلك لاختلاف عدد الركعات، لأنه سوف يصلي 3 وهم يصلون 4، وإذا فاتته ركعة فإنه سيصلي ركعة ثم يتشهد ثم يصلي معهم أيضا 2 بدون تشهد، فلا يتشهد بعد الثانية وإنما يتشهد بعد الأولى. فلأجل ذلك أكثر مشائخنا على أنه لا يدخل معهم بل يصلي وحده. هكذا حفظنا عن شيخنا محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد رحمهما الله، ومع ذلك أجازها بعض المشائخ. ومن أسفلهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهو يقول لا مانع من ذلك، ويقع ذلك في البلد في الجمع، الجمع للمطر، إذا صلوا المغرب وقاموا يصلون العشاء لأجل المطر دخل أناس لم يصلوا المغرب، يقول ادخلوا معهم في العشاء، فإذا صليتم ثلاثا تشهدوا لأنفسكم وسلموا وادخلوا معهم في بقية العشاء، وإن وجدتمهم قد صلوا ركعة من العشاء صلوا معهم الثلاث وتكون لكم مغربا وتصلون بعدهم صلاة العشاء هكذا. ويقول إن ذلك لأجل الحرص على حضور الجماعة هكذا. يقول المشايخ الأولون يقولون عليكم أن تصلوا جماعة منفردين ولا بأس بتكرر الجماعة، إذا كان الجماعة الأولى يصلون في مقدم المسجد العشاء وأنتم ما صليتم المغرب فتصلون في طرف المسجد مغربا، أنتم ثلاثة أو أربعة أو عشرة تصلون المغرب وإذا انتهيتم من صلاتكم ادخلوا معهم بعشائهم، هذا هو الأقرب. أو أقلف، الأقلف هو الأرغل الذي لم يختن. يقع أن بعض المسلمين الجدد من النصارى يسلم ويصعب عليه أن يختن فيبقى أقلف ويتعلم آيات ويتعلم سورا ولا يشددون عليه ولا يقولون لا تصح صلاتك حتى تطهر بالاقتتان مخافة أن يكون ذلك منفرا له، فهل يكون إماما؟ فيه روايتان، ولعل الأقرب أنه يجوز إذا كان قد تحقق من الطهارة، لأن الحكمة من قطع هذه الخلفة في رأس الذكر الطهارة، لأنها تكون مظنة أن يحتبس بها البول أو نحو ذلك، فإذا كان يطهر داخلها فإنها تصح صلاته. فلو كانوا مثلا أسلم جماعة واقتتن بعضهم وبعضهم لم يقتتن، وكان هذا الذي لم يقتتن أقرأهم وأحفظهم وأفقههم جاز أن يؤمهم. أو فاسق، المجاهر بالمعاصي لا يصح أن يقدم، وذلك لأنه ناقص العدالة، لكن إن كان الذين معه مثله فإنه جائز. أو أتيت وهو قد كبر فإنه جائز أن تدخل معهم ولو كنت تعرف أنه فاسق. إذا دخلت المسجد وقد خلى الجماعة وهناك جماعة آخرون قد قدموا واحدا منهم ورأيته مسبلا أو رأيته حليقا يحلق لحيته أو تعرف أنه يدخن أو تعرف أنه يسكر أو تعرف أنه يتأخر دائما أو كثيرا عن صلاة الجماعة، ففي هذه الحال تدخل معه، ولكن نقول لهم لا تقدموه وهو عاصي وأنتم تعرفون ذلك، لكن قد يكونون كلهم مثله. يقول وتكره من فعفع، يكره أن يكون الإمام هو الفعفاء فعفاء أو تمتام أو لحان لا يحيل المعنى. الفأفاء هو الذي يتردد عند النطق بالفاء إذا أراد أن يتكلم، بعض الناس يكون معه لكنة إذا أراد أن يقول فروايتان قال فروايتان يكسر الغلثة، فإن هذا ينطق بحروف ليست من القرآن. لو قال مثلا فإذا فرغت أو فإذا فرغت فانصد، هذا أيضا فاء. وكذلك التمتام الذي يتردد في التاء، يعني عند النطق بها يصعب عليه فيقول تقوم أو نحو ذلك. واللحان إذا كان اللحن لا يحيل المعنى صحت صلاته ولكنها مكروهة وصحت إمامته. فإذا كان يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يغير الحركات، فهذا لا يحيل المعنى ولكنه يعتبر لحنا مخالفا لوضع اللغة ومخالفا لإعراب السورة ولمعناها. يقول ويكره أن يصلي بنساء أجانب لا محرم أو لا رجل معهن، ولكن قد يجوز ذلك عند الحاجة إذا لم يكن هناك غيره. يقع كثيرا أن بعض النساء يجتمعن في بيوتهن ولا يكون معهن منهن من تقوم من تقرأ، فيأتي إليهم إنسان ويختار أن يكون ضريرا فيصلي بهن صلاة الليل ونحوه. أما إذا كان معهن محرم، يعني زوجته أو ابنته أو أخته أو نحو ذلك، فلا بأس أن يصلي بهن ولو كان أكثرهن لسمحاله. وإذا كان معه رجل فإنه يصلي معه رجلان، الرجل الإمام يتقدم ويكون المأمون رجل معه عن يمينه والنساء خلفه، يجوز ذلك. ويكره أن يصلي بقوم يكرهونه. جاء في حديث أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الإمام الذي يصلي بقوم وهم يكرهونه، ولكن قالوا لا بد أن تكون الكراهة كراهة بحق، فأما إذا كانوا يكرهونه بغير حق فلا مانع من أن يصلي بهم ولو كرهوه. إذا كانوا يكرهونه يقولون لأنه يطيل، نقول له هل أنت تخالف السنة؟ فإذا قال أنا أصلي بالسنة أقرأ بالسور الطوال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن من طوال المفصل كما تقدم، ولكن ينفرون من ذلك ويكرهوني لذلك، فلا يجوز أن يكرهه وأن يعيبه بذلك. وأما إذا كانوا يكرهونه لنقص دينه أو يعيبونه بمعاملات سيئة أو يتهمونه بأنه يسمع الغناء أو يشرب خمرا أو يتهمونه بفعل فاحشة أو نحو ذلك، فإنه لا يتقدمهم، وعليهم أن يمتنعوا من الصلاة خلفه. نقف عند هذا ونؤجل الباقي إلى غد إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. هذه سائلة تقول إذا كان من عادتي صلاة ركعتي الوضوء دائما هل أصليها بوقت النهي؟
إن رأى أنها تؤخر إلى أن يأتي وقت الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة، وذلك لأنها لم تكن معتادة ولم يذكر أحد أنها من ذوات الأسباب.
أحسن الله إليكم، في ديارنا في أوروبا لا يرفع الأذان، فهل تجب علينا صلاة الجماعة؟
إذا كانوا لا يؤذنون فعليهم أن يجتمعوا ويصلوا جماعة، إذا كانوا يخشون برفع الأذان أن يؤذوا تؤذيهم الدولة ونحو ذلك، في هذه الحال يجتمعون في مكان خاص ويصلون جماعة إن كان هناك مسجد أذنوا فيه من غير رفع صوت.
أحسن الله إليكم، في قريتنا مسجد واحد قديم كلنا نصلي فيه، ولكن قائمين عليه من المتصوفة والأباضية، فهل يجوز لنا إقامة مسجد آخر بجواره ولو قريب، أم نصلي جماعة لوحدنا في هذا المسجد؟
نفترض أنكم تؤسسون لكم مسجدا يختص بكم أهل السنة، وإن لم تفعلوا فلا تصلوا خلف هؤلاء المتصوفة ونحوهم، بل إذا تحريتم أنهم قد أنهوا صلاتكم تأتون وتصلون في ذلك المسجد.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل من إصلاحية الحائر يقول: أنا مسؤول عن أحد الأجنحة في الإصلاحية، وشرع الإمام في صلاة الجمعة، وتأخر بعض النزلاء عن الصلاة، وأمرتهم بالصلاة ولكن تأخرنا عن الصلاة، فهل علي شيء في هذا، مع العلم أنه يتكرر بالنسبة لي دائما؟
قد تكون معذورا إذا كنت مسؤولا، والمسؤولية يترتب عليها مفاسد على إهمالها، فيكون الإنسان الذي ينشغل يكون معذورا. وقد مر بنا بعض الذين يسقط عنهم الذي يخاف فوات ماله أو يخاف ضياعه أو يكون مشغولا بمريض أو نحو ذلك، فإذا كان هناك طبيب يعالج عملية وأقيمت صلاة الجمعة فإنه يؤخر صلاة الجمعة ولو يصليها ظهرا لأنه في مهمة، وكذلك الذي في حراسة شديدة له أن يؤخر صلاة الجمعة حتى يأتي من يحرس بدله لأنه يقوم بعمل فيه ذو أهمية.
أحسن الله إليكم، إذا صلى المسلم منفردا ثم دخل معه جماعة لكنه لم يقلب نيته من منفرد إلى إمام، فما حكم صلاتهم معه؟
إن رأى أنهم يعيدون، لأنه نيته نية إفراد، وعليه في هذه الحال أن يشير إليهم بيده، يشير إلى أحدهم فيقول بيده يعني تنحوا صلوا وحدكم، يعني كأنه يقول إني منفرد، وإذا انتهى من الصلاة يخبرهم ويقول إني نويت الإفراد ولم أنوي أن أكون إماما فلا تصلوا معي أعيدوا صلاتكم.
أحسن الله إليكم، إذا استخلفني الإمام في الصلاة وكان قد قرأ الفاتحة ولم أقرأ أنا الفاتحة، هل أسر بالفاتحة بنفسي أو أجر بها؟ أفتوني مأجورين.
يجوز إذا نسي الإمام الإفراد وانتصف في الفاتحة وهو مسر في الصلاة الجهرية، قرأ إلى إياك نعبد، يجهر بعد ذلك ببقية الفاتحة وإياك نستعين اهدنا الصراط. وكذلك العكس، لو جهر في صلاة الظهر وقرأ آيتين أو ثلاث آيات ناسيا يجهر ثم تذكر فإنه يسر ببقيتها.
أحسن الله إليكم، هذه سائلة من الإمارات تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز لي أن أصلي بأبنائي وهم أبنائي 12 و13 سنة في البيت جماعة لتعويدهم على صلاة الليل وغيرها؟
يجوز، لكن لا تكون المرأة إماما، بل تقدم واحدا منهم ولو كان دون البلوغ إذا كان قارئا يحسن القراءة أو تأمرهم بأن يصلي كل واحد منهم لنفسه، أنت صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، وهكذا يصلون فرادى.
أحسن الله إليكم وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: فصل. يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه، والواحد عن يمينه وعن جانبيه جائز، وعن يسرته أو فذا مبطل، ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلمه أو أنثى أو صبي فهو فذ، ويقوم إمام العراة والمرأة بالنساء وسطا، ويقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة كتقديمهم إلى الإمام في الجنائز وإلى القبلة في القبر. باب صلاة أهل الأعذار. من عجز عن القيام أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة صلى قاعدا ثم على جنب ثم مستلقيا إيماء ثم بطرفه ولو عجز عن القراءة فبقلبه. فصل. ومن سافر لا لمعصية 16 فرسخا، سن له قصر رباعية مؤدات إلى ركعتين إذا جاوز السور أو العمران أو الخيام، ونواه عند التحريم. ولو أحرم مقيما ثم سافر، أو عكس أو اهتم بمقيم أو مشكوك، أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة، أو ذكر صلاة سفر في حضر، أو بالعكس، أو من لاح معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع، أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم، لا إن سلك البعدا. فصل. يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر، ومرض يشق، ومطر يبل، ووحل، وعذر يبيح ترك الجمعة، فلو قدم اشترط نيته، والموالاة لا قدر إقامة ووضوء، ووجود العذر عند افتتاحهما، وإن أخر فنيته مما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية. باب صلاة الخوف. تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها إذا كان عدوه في غير قبلة فلتحرس فرقة ويصلي بأخرى بركعة، ثم تتم وتذهب فتحرس وتأتي تلك فيصلي بها الثانية، ثم تتم فيسلم بها، وإن كان قبلة أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم، فإذا رفع سجد الحارس ولحقه، ثم تعكس في الثانية وسلم بها. ولو صلى بكل صلاة صح، كما لو أتم وقصرت كل فرقة خلفه، فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها، يؤمون إيماء على قدر الطاقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتعلق هذا الفصل بموقف المأمومين من الإمام، فالأصل أن الجماعة يتقدمهم الإمام، يكون الإمام صفا وحده وهم صف خلفه أو صفوف واحد خلف الآخر. هكذا الموقف المعتاد أن الإمام يتقدم المأمومين، وذلك لمعنى كونه إماما، يعني قدوة يأتمون به ويتابعونه. في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان قدامهم فإنهم يتبعونه ويتحركون بعد حركته. هكذا جاء في الأحاديث. إذا لم يكن معه إلا امرأة واحدة فإن المرأة تقف خلفه ولا تجوز ولا تقف إلى جنبه، وذلك موقف النساء ولو كان محرما لها أو زوجا. في حديث أنس أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام من صنعته فأكل ثم قال قوموا لأصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا فلسود من طول ما لبس فنضحته بالماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. قامت المرأة ولو كانوا أولادها، يعني هي جدتهما، قامت صفا خلفهم وحدها لم يكن معها أحد. دل أن المرأة لا تصف الرجال ولو كانوا محارم لها، فلتكون صفا وحدها. إذا لم يكن مع الإمام إلا فرد فإنه يصف عن يمينه. إذا كانوا اثنين يكون المأموم عن يمين الإمام. ذكرنا حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم قام يصلي، فجئت فصنعت مثل ما صنع وقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. هكذا جاء أنه أداره عن يمينه. وذكرنا أيضا حديث جابر وجبار الذي في آخر صحيح مسلم ذكر أنه لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر كبر وحده ثم جاء جابر فصف عن يساره فجعله عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فصف عن يساره فدفعهما خلفه، فأفاد أن الواحد يصير عن يمين الإمام وأن الاثنين يتقدمهما الإمام، وكذا الثلاثة وأكثر. يجوز أن يقوموا عن جانبه، أن يتوسط الإمام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ثبت ذلك عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود وصف بينهما فكان هو المتوسط، وذكر أن ذلك من فعل أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يكون الإمام في الوسط ولو امتلأ المسجد فإنه يجوز أن يصف عن جانبي المسجد عن جانبي الإمام إذا كان الإمام في وسط الصف، فإنهم يصفون عن يمينه إلى أن يصلوا إلى نهاية الصف وعن يساره إلى نهاية الصف، وذلك لأنه يكون إماما ولو كان في الوسط، وإن كان الأصل أنه يتقدمهم ويكون أمامهم، ولكن قد يكون المكان ضيقا فيقومون عن جانبيه. أما إذا صف عن يساره فقط فإن صلاته باطلة حتى ولو كانوا كثير، لو كانوا واحدا عن يسار الإمام أو اثنان أو عشرة، يمينه خالي ويساره فيه واحد أو أكثر، فهؤلاء لا صلاة لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخر أولئك، أخر الذين صفوا عن يساره كابن عباس وجابر، فدل ذلك على أنه لا يصح أن يكون عن يساره مع خلو يمينه. وكذلك إذا صلى خلفه وحده أو صلى خلف الصف منفردا فإنه أيضا مبطل، تبطل صلاته. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد، وفي الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني إذا كان الصف كاملا وجاء إنسان فلا يصف وحده. يقع هذا كثيرا، ويقع الذي لا يجد مكانا في حرج، فلذلك يكثر البحث والسؤال عن الإنسان إذا جاء وقد كمل الصف ماذا يفعل. هناك بعض العلماء أجازوا له أن يصلي وحده إذا خاف أن تفوته الجماعة، ولكن بعد أن يبذل الأسباب. في حديث وإن كان فيه ضعف أنه عليه السلام قال لذلك الرجل هل التمست فرجة أو اجترفت رجلا، يعني إذا جاء والصف قد كمل فيلتمس فرجة، وذلك بأن يقرب هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وهذا إلى هذا، إذا كان بينهم شيء من السعة، إلى أن يتسع له فرجة فيدخل فيها فيكون قد صف في وسط الصف. هذا معنى هل التمست فرجة، لأنه قد يوجد بين المصلين شيء من الفرج التي تكون بين اثنين فيقرب بعضهم إلى بعض لعله أن يكون له فرجة. وأما الاجتراف فرخصوا فيه وبعضهم منعه، وهو أن يجتر إنسانا، فقالوا لا يجتره بقوة لأن في ذلك تصرهم في الغير، ولكن يكلمه كلاما خفيا أو يتنحنح له حتى يتأخر معه. في حديث أنه قال فما أعظم أجر المجتذب، الذي يجتذب ويتأخر له أجر، حيث أنه أحسن إلى ذلك الفل وصلى إلى جانبه، فما أعظم أجر المجتذب. ولكن قالوا لا يجتذبه بقوة، فإن هذا تصرف في غيره، وإنما ينبهه بكلمة خفية. أو بنحنحة أو ما أشبه ذلك. والذين منعوا الاجتذاب والاجترار قالوا إنك إذا اجتذبته بقي في ذلك الصف فرجة، فتكون قطعت هذا الصف. والجواب أن هذه الفرجة سيسدونها، لأنهم يقرب بعضهم إلى بعض حتى يسدوا تلك الفرجة، فلا يكون هناك محذور ولا تكون قطعت صفا، بل هذا الذي تأخر معك له أجر، حيث أنه وصل صفا. جاء في حديث: من وصل صفا وصله الله، يعني أنك كنت وحدك فإذا قام معك فأنتما صف، فمن وصل صفا وصله الله، من قطعه قطعه الله. إذا لم يتيسر أن يتأخر معك أحد وصففت وحدك وركعت معهم وحدك ورفعت معهم وجاءك آخر قبل أن تسجد، صحت صلاتك، يعني أنكم صرتم صفا قبل السجود، ولو فاته الركوع، يعني ما أدرك هذا الركعة وأنت أدركت الركعة، ولكن حصل أنك صففت أن وجدت من صف معك قبل السجود. يمكن أن يستدل على ذلك بقصة أبي بكر لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا يقول: فركعت قبل الصف ومشيت إلى الصف. يمكن أنه ما وصل إلا بعدما رفعوا، بعدما قاموا وصلهم، بينه وبينهم فرجة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: زادك الله حرصا ولا تعود، فأفاد بأنه أجزأته صلاته ولو أن ركوعه قبل أن يصل الصف. يمكن أنه مشى وهو راكع، ويمكن أنه مشى بعدما قام، فدل على أنه إذا صف معه أحد بعد الرفع وقبل السجود أصبح صفا ولا يصبح فدا. إذا لم يجد من يقوم معه وكانوا متراصين ولم يتيسر أن أحدا يتأخر معه، فله أن يخلق الصف ويقوم عن يمين الإمام، وذلك لأن الوقوف عن يمين الإمام جائز، لأنه يعتبر كأنه غير فرد إذا وقف معه أحد ولو الإمام، ولا يقوم عن يساره، ولو كان بينه وبين الإمام حديدة المكبر، يعني بينه وبين الإمام نحو شبر أو نحو ذلك. كثيرا ما يجعل الأئمة المكبر ملاقطته عن يمينه، والأولى أن يجعله عن يساره إذا أخيف من مثل هذه الحالة. قد تكون الصفوف كثيرة ولا يقدر أن يخلق هذه الصفوف، وتكون كلها متراصة وليس فيها فرجة، ويخشى أن تفوته صلاة الجماعة إذا جاء وليس لم يبق إلا ركعة، ولم يتيسر أحد أن يقوم معه ولا أن يجد فرجة بينهم. ففي هذه الحال لو صلى منفردا أجزأته صلاته، لأنه بذل الجهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا لم يستطع أن يصف في الصفوف، ولو فاتته الصلاة فاته خير كثير، فاته 27 درجة ربما يصلي وحده، فنقول إن عليه والحال هذا أن يصلي وحده وتجزئه صلاته لأنه فعل ما يقدر عليه. يقول: ومن لم يقف معه إلا كافر فإنه خلف، إذا وقف معه خلف الإمام كافر، فهذا الكافر لا صلاة له، فيعتبر كأنه صلى وحده خلف الصف، وصلاة المنفرد خلف الصف باطلة كما سمعنا. أو وقف معه إنسان محدث وهو يعلم أنه محدث، أن جاء وقال صف معي، فقال أنا ما توضأت، فقال صف معي ولو كنت محدثا، نقول إنه لا يزال خلفا إلا صلاة له، وذلك لأن صلاة المحدث باطلة غير معتبرة، فكذلك الذي صافه إن تعتبر إذا صلاته باطلة. أما إذا كان لا يعلم، لا تعلم أنه محدث، جاء وصلت معك ولم تعلم، فإن صلاتك مجزئة، ذلك لأنك اعتمدت أنك في صف. وكذلك إذا لم تجد من يصف معك خلف الصف إلا امرأة، فإنه لا يصح أن تصف المرأة مع الرجال، فيعتبر فذا لا صلاة له، يدخل في قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أو لم يصف معه إلا صبي دون البلوغ، يعني لم يحتلم ولم يبلغ، فإنه يسمى فذا، ليس بمصلي. أما إذا كان قد قارب البلوغ، يعني قد بلغ إما بالإنبات وإما بالاحتلام ولو كان ابن عشر أو اثنى عشر، فإنها تصح مصافته، وإلا فإنه إمام فإنه منفرد. يقوم إمام العراة وسطهم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.